بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه، أما بعد، فقد سمعتم من المقدم فضيلة الشيخ حامد عنوان كلمة، عنوانها وجوب الاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. هذا الأمر هو محل الوثاق من أهل العلم جميعا على أنه يجب على جميع المكلفين من المسلمين الاعتصام بكتاب الله وهو القرآن العظيم وبالسنة المطهرة الصحيحة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأنهما السبيل إلى معرفة ما يرضي الله وما يقرب لديه وما أوجبه على عباده وما حرمه عليهم، وفيهما البيان لحدوده سبحانه التي يجب الوقوف عندها وعدم تجاوزها. قد بين سبحانه وتعالى في كتابه العظيم حدوده وفرائضه وما حرم على عباده ليستقيموا على ذلك وليعتصموا بذلك، وبين سبحانه ما أعد لهم من النعيم في الآخرة وما وعدهم به من السعادة والنصر في الدنيا إذا اعتصموا بذلك واستقاموا على دينه. وهكذا وعدهم رسوله صلى الله عليه وسلم وبين. فالسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه، وعلى غير المسلمين أن يدخلوا في الإسلام وأن يعتصموا، لأنه دين الله الذي بعث به الرسل وأنزل به الكتب وخلق من أجله الثغرين، كما قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، هو دين أبينا آدم وذريته، ودين نوح عليه الصلاة والسلام، وهكذا من بعده من الرسل من هود وصالح وشعيب وإبراهيم وغيرهم، هو دين جميع المسلمين. إن الدين عند الله الإسلام، قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. واجب على جميع المكلفين الجن والإنس من الرجال والنساء من الحكام والمحكومين من الأغنياء والفقراء، يجب على الجميع التمسك بهذا الدين والالتزام به والثبات عليه والانتصار به إلى الموت، وذلك بفعل الأوامر وترك النواهي والوقوف عند الحدود التي حدها سبحانه. هذا هو الإسلام، سمي إسلاما بما فيه من الانقياد والذل لله والخضوع لعظمته. فالمسلم هو الذي انقاد لأمر الله وخضع لحكمه سبحانه ووقف عند حدوده. قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال سبحانه: من يعتصم بالله فقد هدي الى صراط مستقيم. قال سبحانه: قل اطيعوا الله واطيعوا الرسول فان تولوا فانما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وان تطيعوا تهتدوا وما على الرسول الا البلاغ المبين. قال تعالى: قل يا ايها الناس اني رسول الله لكم جميعا الذي له ملك السماوات والارض لا اله الا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. فالهداية في طاعة الله ورسوله والنجاة في طاعة الله ورسوله. قال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عليم. هؤلاء هم المؤمنون الذين أطاعوا الله ورسوله في كل شيء، وحدوا الله وآمنوا به سبحانه، آمنوا بأنه ربهم وإلههم الحق الذي خلقهم لعبادته، وآمنوا برسوله محمد عليه الصلاة والسلام وأنه رسول الله حقا إلى جميع الناس إلى جميع الثقلين، وأنه خاتم الأنبياء كما آمنوا بجميع الرسل وبكل ما أخبر الله به ورسوله. هؤلاء هم المؤمنون وهؤلاء هم المعتصمون بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. والله خلق الخلق ليعبدوه، وليس هناك عبادة من هذا الطريق، من طريق كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. يقول سبحانه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ويقول سبحانه يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذه العبادة التي خلقنا لها وأمرنا بها هي الاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله، هي توحيد الله والإخلاص له واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم في الأوامر والنواهي وفي تصديق الأخبار والوقوف عند الحدود. هذه العبادة وهذا هو دين الله وهذا هو الإسلام، أن تعبد الله وحده بطاعة الأوامر وترك النواهي وتصديق الأخبار التي جاءت عن الله وعن رسوله في كتاب الله وبسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، والوقوف عند الحدود التي حدها سبحانه، تلك حدود الله فلا تعتدوها، والآية الأخرى تلك حدود الله فلا تقربوها. يحدوها تقربوها يعني المعاصي التي حرمها لا نقربها، وتلك حدود الله فلا تعتدوها يعني الفرائض التي فرضها علينا علينا أن نلزمها وأن لا نتعداها بل نقف عندها. هذه العبادة التي خلقنا لها، وهذه العبادة التي أمرنا بها، وهذه العبادة التي جاء بها الرسل عليهم الصلاة والسلام من أولهم إلى آخرهم إلى خاتمهم محمد عليه الصلاة والسلام. قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله ويتبعوا طاغوته، اعبدوا الله يوحدوه واطيعوا أمره واتركوا نهيه وصدقوا أخباره وقفوا عند حدوده. هذا معنى عبادته، توحيده سبحانه والإخلاص له، لأن تصرف العبادة له وحده مع فعل الفرائض وترك النواهي والوقوف عند حدوده التي حدها، مع تصديق الأخبار التي جاءت في كتابه أو على لسان رسوله محمد عليه الصلاة والسلام، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، أي أن نؤمن بالله ورسوله إيمانا صادقا، وأن نؤمن بالكتاب المنزل القرآن العظيم وبكل ما جاءت بالرسل عليهم الصلاة والسلام إيمانا صادقا يتضمن أداء الفرائض وترك المحارم وتصديق كل ما أخبر الله به ورسوله والوقوف عند حدود الله. هذا هو الاعتصام بكتاب الله، وهذا هو الاعتصام بسنة رسول الله، وهذا هو العبادة، هذا هو الإيمان، هذا هو الهدى والتقوى، التمسك بكتاب الله والاعتصام بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. مضمون ذلك هو التمسك بالإسلام بالإيمان بالهدى وطاعة الله ورسوله وترك ما نهى الله عنه ورسوله، عن إيمان بالله وعن إخلاص له سبحانه وعن صدق في عبادته وعن صدق في ترك ما نهى الله عنه، تعبده وحده مؤمنا به أنه إلهك الحق وأنه معبودك الحق وأنه الذي بيده الضر والنفع والعطر والمنع، وأنه سبحانه هو الذي يهدي من يشاء إلى صراط المستقيم، وأن هذا هو الواجب عليك وعلى جميع الثقلين الجن والإنس، على الجميع من عهد آدم إلى يومنا هذا، علينا أن نؤمن بالله وحده وأن نصدق رسله وأن ننقاد لشرعه وأن نقف عند حدوده عن محبة لما أمر به وكراهة لما نهى عنه وعن إيمان به وبرسله وعن رغبة فيما عنده وعن حذر من عقاب سبحانه وتعالى. قال تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حلفتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظهم به إن الله كان سميعا بصيرا. أداء الأمانات التي فرضها علينا، فالأمانات هي ما أوجب علينا وما حرم علينا وما أمرنا به لعباده، بأن نؤدي ما أوجب علينا وندع ما حرم علينا، ونؤدي الحقوق التي لعباده علينا، ونحكم بالعدل بما شرع الله في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كل هذا داخل في العبادة، أداء الأمانة من طاعة الله ورسوله ومن ترك ما نهى الله عنه ورسوله وأداء حق العباد من دين دفع لهم عليه من ودايع من رسوم من عوائل، كلها أمانات عليك أن تؤديها، حقوق عليك أن تؤديها، كلها من طاعة الله ورسوله، وعليك أن تحكم بالعدل فيما ولاك الله لنفسك وأهل بيتك وجميع الناس. لا تخرج عن شريعة الله، بل عليك أن تلزمها وأن تستقيم عليها. وإذا حكمتم فإن الناس أن تحكم بالعدل. ثم قال بعده: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك هو أحسن تأويلا. هذا تفسير الأمانات، تفسير الإحسان بحد الله، تفسير الحكم بالعدل، طاعة الله ورسوله وطاعة أولي الأمر في المعروف، هذا هو دين الله، طاعة الله ورسوله بتوحيده والإخلاص له وأداء فرائضه وترك محارمه وأداء حق العباد، ومن ذلك طاعة أولي الأمر. السلطان تأمر على الناس وطاعة أيضا نوابه في المعروف، فإن طاعة نوابه طاعة الله، طاعة نوابه من الأمراء والحكام والقضاة والعلماء هو طاعة الله جل وعلا. وأولي الأمر هم الحكام والعلماء، على المسلمين طاعتهم في المعروف في طاعة الله ورسوله، كما في الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق. فقوله سبحانه: وأولى منكم، يعني في المعروف، يعني في طاعة الله ورسوله وفيما أباح الله. فإذا وقع النزاع والخلاف في شيء من المسائل من العلماء من الأمراء من العلماء والأمراء من العامة، فعلى الجميع الرد إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله. إذا جاء الخلاف في مسألة، هل هي واجبة؟ هل هي محرمة؟ هل هي مستحبة؟ هل هي مكروهة؟ هل هي مباحة أو محرمة؟ لا بد من الرد إلى القرآن والسنة. يجب الإكرام بهما في بيان الحلال والحرام والواجب والمحرم والمستحب وغيره والعقد الصحيح والباطل، يجب الرد إليهما، هما الأساس، هما الميزان، القرآن والسنة، كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة، على العلماء والأمراء وجميع الناس في أحكامهم وشؤونهم ونزاعهم، عليهم أن يردوا جميع ما تنازعوا فيه إلى الله ورسوله، وعلى الأمراء والحكام أن يحكموا بذلك، عليهم أن يحكموا بما قاله الله ورسوله، لا بالأهواء ولا بالآراء الباطلة، ولكن بما قاله الله ورسوله في كل شيء. هذا هو دين الله، هذا هو الحق، هذا هو التقوى، هذا هو الإيمان، هذا هو الإسلام، هذا هو أداء الأمانة. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. ويقول سبحانه: في المؤمنين والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. ويقول سبحانه: إن على الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفق عليها وحملها. والأمانة هي دين الله، وهي حقه على عباده، وهي حقوق العباد بعضهم على بعض، فلا بد من أداء الأمانة، لا بد من أداء حق الله على وجه الذي شرعه الله كما جاء في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا بد من أداء حق العباد على وجه الذي شرعه الله، كل أدى حقه إليه لا يظلم، يؤدى حقه إليه كما أمر الله سبحانه وتعالى. وهي أمانة على الأمراء والعلماء والقضاة وغيرهم، عليهم أن يؤدوا هذه الأمانة من طاعة الله وحقه ومن حق العباد. فعليك أن تحافظ على توحيد الله والإخلاص له في جميع عباده، وأن تحذر الشرك به قليله وكثيره، وعليك أيضا أن تؤدي فرائض الله من الصلاة والجماعة في أوقاتها، ومرأة تصليها في وقت وقتها بطمأنينة وإخلاص لله خشوع فيها لله كما أمر الله. عليك أن تؤدي الزكاة، أن تصوم رمضان، أن تحج البيت كما شرع الله، عليك أن تبر والديك، أن تصل أرحامك، عليك أن تبتعد عن المعاصي كلها، فإن هذا كله من الأمانة، كله من الاتصال بحبل الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا فعلت ذلك فأنت محل الرحمة من الله في الدنيا والآخرة. الرحمة في الدنيا بالتوفيق والهداية حتى الموت، وفي الآخرة بدخول الجنة والنجاة من النار كما قال سبحانه: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. هذا هو الدين، هذا هو الأمانة، هذا هو الإسلام، هذا هو الإسلام بحد الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا قال بعد هذا؟ قال: أولئك سيرحمهم الله، يعني الذين هذا شأنهم، وحدوا الله وآمنوا به وأقاموا الصلاة وأدوا الزكاة وتأمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر وأدوا الحقوق التي بينهم، أولياء، أدوا الحقوق التي بينهم، هم أولياء ليسوا بأعداء، بل أدوا الحقوق التي بينهم من المحبة في الله والولاء في الله وأداء الواجب وترك المحرم، ترك الخيانة والغش، أدوا الحقوق، هم أولياء، لا يغص بعضهم بعضا ولا يخون بعضهم بعضا ولا يكذب عليه ولا يظلمه في نفسه ولا ماله ولا عرضه ولا يشهد عليه بالزور، بل هو أخوه يؤدي إليه حقه يؤدي إليه أمانته، لا ظلم ولا خيانة ولا غش ولا غير ذلك ما حرم الله. هؤلاء سيرحمهم الله، سيعمى أعمالهم الطيبة وإيمانهم الصادق وتقواهم لله واعتصامهم بحبه وكتابه بحبه الذي وكتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. هؤلاء يرحمهم الله في الدنيا بالتوفيق والهداية والتثبيت على الحق وحسن السمعة وتيسير الأمور، وفي الآخرة يرحمهم بدخولهم الجنة ونجاتهم من النار، هذا جزاؤهم فضلا منه وإحسانا. وذلك يرحمهم الله. قال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة، فيكتبها لأوليائه الذين أطاعوه وعظموا أمره ونهيه. فأنت يا عبد الله عليك أن تحكم نفسك، عليك أن تعتصم بحبل الله ودينه، عليك أن تتبعه سبحانه بحفظ أوامر وترك النواهي والوقوف عند حدوده، وإذا أشكل عليك شيء تسأل أهل العلم، تقول تسألهم عما شرع الله عن دين الله، لأن يعني الواجب الإسلام بالله لا برأي فلان، الإسلام بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهل العلم إذا تنازعوا رجعوا إلى كتاب الله وسنة رسول فيما اشتبه عليهم حتى يعرفوا الحق بالدليل. وأنت أيها المؤمن العام تسأل، لا أشكال عليك يا عبد الله، تسأل العالم أخبرني ما يجب عليه هذا الأمر، تبين له المشكلة وتسأله ويدلك على ما شرعه الله، على ما أوجبه الله، على ما حرمه الله. تسأله العالم أن يخبرك بدين الله في هذه المسألة حتى تكون على بينة وحتى تعتقد بحبل الله فيما أشكل عليك. هذا هو واجب المؤمنين جميعا، هو واجب المكلفين جميعا مدة حياتهم حتى الموت. والواجب على أيضا الجميع المكلفين من سائر الناس من يعني الجن والإنس من سائر الكفرة، عليهم أيضا أن يلتزموا بالإسلام ويطهروا فيه، يعني خلقوا ليعبدوا الله فعليهم أن يطهروا في الإسلام ويدعوا ما هم عليه من الباطل والشرك، اليهود النصارى ملاحدة الشيوعيين أو غيرهم، على جميع الكفرة وعلى جميع المكلفين من الناس يدخلوا في الإسلام يلتزموا به ويعتقدوا بحبل الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. عليهم ذلك: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم، ويقول سبحانه: يا أيها الناس اعبدوا ربكم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فجميع الناس مأمورون بالدخول في دين الله، بالدخول في الإسلام والإصرار بحبل الله بكتابه وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. عليهم ذلك: وإذا أبوا وعاندوا فلهم النار يوم القيامة، ولهم الخزي في الدنيا والعذاب في الآخرة. فعليك يا عبد الله الذي من الله عليه بالإسلام، من الله عليه بالالتزام بدينه، عليه يحمد الله، عليه يشكر الله الذي من عليه بالهداية ورزقه الإسلام وجعله من عباده المسلمين الذين أطاعوه ووحدوه والتزموا بدينه واعتصموا بكتابه وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، عليه يحمد الله. هي أعظم نعمة، فعلى العبد يشكر الله على ذلك وأن يحمده عليه وأن يسأله الثبات، يضرع إلى الله يسأله الثبات. فقلوب الأصبعين من أصابع الله يقلبها كيف يشاء. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. والله يقول في كتابه العظيم عن المؤمنين أنهم كانوا يقولون: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فالمؤمن والمؤمنة يرضعان من الله يسألانه سبحانه أن يهديهما صراطا مستقيما، أن يثبتهما على الهدى، أن يعلمهما ما ينفعهما، أن يفقههما في الدين. هكذا المؤمن، هكذا المؤمن يرضع من الله، يسأله السداد على الدين حتى الموت، يسأله أن يعلمه ما ينفعه، يسأله أن يفقهه في الدين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريق الجنة. ويقول صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. متفق على الحديث. فمن علامات الخير التوفيق أن تفقه في الدين وأن تسأل ما أشكل عليه وأن تتعلم. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. مفهومة أن الذي لا يريد به خيرا لا يفقه في الدين. من لم يرد الله به خيرا يبقى في جهالة وضلال وبعده عن الهدى ولا حول ولا قوة إلا بالله. والحضور في مجالس العلم والسؤال عما أشكل هذا من التفقه في الدين. وتحضر حلقات العلم في المساجد، المحاضرات، الندوات، تحضرها، تطلبها، تسأل عنها، تتعلم دينك، تسأل، هذا من التفقه في الدين، هذا من أسباب السعادة. من يريد الله بخير يفقه في الدين. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فعليك أن تصبر وتعمل، تطلب حلقات العلم، تطلب العلم أينما كان، ولو بالسفر من بلاد إلى بلاد تطلب العلم. كان الصحابة هم أفضل الناس، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم أفضل الناس بعد الأنبياء. كانوا يسافرون في طلب العلم من بلد إلى بلاد، ثم التابعون بعدهم، ثم الفقهاء بعدهم. فالعلم يطلب. من يريد الله بخير فقه الدين. وانت بحمد الله قد يكون العلم يسرا لك، خطوات الى المسجد تحضر حلقه علم، تحضر محاضره، ندبه علم، تستفيد وتسال عما اشكل عليه، تدعو حلقات العلم في المساجد التي فيها العلم، تسال عما اشكل، تستفيد، تعرف ما خلقت له، تعرف العباده التي اوجبها الله عليه، حتى تكون على بينه، على بصيره، حتى تعبد ربك على علم، على هدى، على نور، تدع ما حرم عليك على نور وبصيره، وتؤدي ما وجب الله على نور وبصيره. تساله سبحانه التوفيق والهدايه، تضرع اليه دائما، ترغب اليه ان يعلمك ما ينفعك وان يثبتك على الحق والهدى، وتساله جل وعلا دائما ان يهدك صراطه المستقيم وان يعيك من شر نفسك وهواك. نسال الله باسماء الحسنى وصفات العلى ان يوفقنا واياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وان يهدنا واياكم صراطه المستقيم، وان يمنحنا واياكم الثبات على الحق حتى الموت، وأن يعيدنا وإياكم جميعا من مضل الله فتن ومن نجوات الشيطان، كما نسأله سبحانه أن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وأن يفقههم في الدين، وأن يولي عليهم خيارهم، وأن يصلح قادتهم، كما نسأله سبحانه أيضا أن يوفق ولاة أمرنا وعلماءنا لكل خير، وأن يعينهم على كل خير، وأن ينصر بهم الحق ويصلح لهم بطانة، وأن يعيدنا وإياكم وإياهم من كل سوء، إنه جل وعلا جواد كريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.
بعض الأحاديث أشكل علينا المؤمن والمعنى فنرى التوبيخ فيها. حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هناك عام إلا والذي بعده شر منه. لعلها يحتاج يذكر الحديث المعنى كما قال صلى الله عليه وسلم. وأحاديث المهدي والذي سأتي أو الذي يأتي على يدي الخير بعد خروجه. وحديث أمتي كالمطر لا يدري أول الخير أم آخره. والحديث الذي صححه الإمام البخاري وفي آخره ثم تعود السلالة الراشدة على منهاج النبوة. فنأمل منكم الجمعة قبل هذه الأحاديث التي يظهر من بابها التعارف ودعاك هذا التوبيخ عن رجال هذا التعارف.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه الأحاديث بين العلماء رحمهم الله جمع بينها، وأن حديث أنس رضي الله عنه وما جاء في معناه لا يأتي عام الذي بعده شر منه حتى تقوا ربكم معناه في الجملة، يعني في الأغلب أن كل عام يأتي فهو دون الذي قبله بسبب موت العلماء و ظهور بعض الجهل أزيد مما قبل، لأن نقص العلم هو سبب ظهور الجهل والعلماء يتناقصون. فأتوا الصحابة أفضل العهود ثم أتوا التابعين ثم أتوا أتباع التابعين وهكذا، هذا هو الأغلب. وقد يكون في بعض العهود المتأخرة حالة مستثناة أفضل مما قبله من العهود، كعهد المهدي إذا جاء وحكم بالشريعة وأقام العدل يكون زمانه أكثر من زمان كثير قبله. وكما يقع في بعض الجهات وبعض الأقاليم تكون حالها أحسن من قبلها، مثل أن أقام على دين الله وعظم شريعة الله وطبقها وطاعته أفضل من عهود كثير من قبله. فالمعنى أن كل زمان أحسن من الذي بعده في الجملة، لا في جميع الأحوال بل في الجملة. وقال آخر معناه أن هذا بالنسبة إلى العموم كل زمان أحسن من الذي بعده، لكن في بعض الأحيان تكون بعض الجهات وبعض الأقاليم أحسن، كما جرى في عهد عمر وكما جرى في عهود متأخرة وكما جرى في عهد المهدي قام وفي عهد عيسى عليه الصلاة والسلام إذا أنزله الله وحتى نشرع الله يهلك الله في زمنه الأديان كلها ولا يبقى بالإسلام، لا يقبل غيره، يكسر الخنزير ويكسر الصليب ويضع الجزية ولا يقبل الإسلام، وتكون السجدة لله وحده في زمانه، يدخل الناس في دين الله كلهم. وكما في زمن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في الجزيرة، كانت الجزيرة مملوءة بالشرك وعبادة القبور والأشجار من عهد طويل في الجزيرة. فلما قام رحمه الله في النصف الثاني من القرن الثاني عشر في درعية وما جاورها ودعا إلى الله وأنكر عليهم الشرك وأعانه الله على الهدي وبراء صالحين من آل سعود ومن كان معه من العلماء فأزال الشرك الذي كان هناك وهدموا القبة التي على قبر زيد بن الخطاب وهدموا قبورا كثيرة قد بني عليها وقطعوا أشيارا تعبد من دون الله وانتشر التوحيد في نجد ثم فيما حوله وانتشرت الدعوة إلى اليمن وإلى الهند وإلى الشام والعراق وإلى مصر وإلى أفريقيا، تنقل العلماء وانتشرت هذه الدعوة ونفع الله بها كثيرا بعدما وقع الشرك العظيم مدة طويلة في الجزيرة. نعم.
يقول السائل: هل للإيمان عوامل وأسباب تزيده وتنقصه؟
هل إيش؟
للإيمان.
نعم، الإيمان عند أهل السنة والجماعة يزيد وينقص. قول وعمل. هكذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم ودل عليه كتاب الله. وهكذا قال الصحابة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان وهم أهل السنة. الإمام قول وعلم كما بين العلماء في العقيدة الوصفية التنوعية الحاوية إلى غير ذلك. قول وعمل يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، هذا قول هذا خلاف الخوارج والمعتزلة. خوارج المعتزلة يقولون لا يزيد ولا ينقص، بل إما يكون باقي وإما يزيد بالمعاصي يكون صاحبه كافرا عند الخوارج أو مخلدا في النار عند العصاة عند المعتزلة. وبعض المبتدع يقول قول فقط، بعضهم يقول معرفة فقط، لكن الذي عليه السنة والجماعة أن الإيمان قول وعمل كما دل على كتاب الله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم. والعصر إن الإنسان الفصل إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. الآية الإيمان قول وعمل يزيد الطاعات وينقص المعاصي. كما قال جل وعلا إن المؤمنون الذين يذكرون الله قلوبهم وإذا تلت عليهم آياته زادتهم إيمانا. قال في سورة التوبة فأما الذين زادتهم إيمانا. قال جل وعلا ولئن اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فالإيمان يزيد وينقص، يزيد الطاعات وينقص المعاصي. فإذا كان عندك معصية ثم تبت إلى الله زاد إيمانك، وإذا اقترفت معصية من هنا أو سرقة أو عقوق أو سيادة ذوق نقص إيمانك. وهكذا في صيامك وزاد الزكاة وحج البيت ولهذا من وجوه الخير يزداد الإيمان، وبالمعاصي ينقص الإيمان ويضعف حتى يزول كله إذا وجد الشرك بالله وكفر بالله نسأل الله العافية. فالواجب على المؤمن أن يستقي الله وأن يستقيم على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم على كتاب السنة، وذلك بأداء فرائض الله وترك محارم الله والوقوف عند حدود الله. ومن تجلت قدمه بمعصية لا بد من التوبة حتى يكمل إيمانه حتى يزداد إيمانه. والذكر بالذكر والطاعة والاستقامة والجهاد يزداد الإيمان، وبالغفلة والمعصية ينقص الإيمان. نعم نعم.
يقول الله سبحانه وتعالى وآتوا حقه يوم حصاده. ومن الملاحظ الآن أن أصحاب النخيل بدأوا بجني الثمر رطبا وبيعه في الأسواق من قبل أن يحصوه. فأرجو من فضيلة الشيخ إفادتنا عن كيفية إخراج الزكاة في مثل هذا، حيث أن أرباب النخل لا يخرجون سوى زكاة التمر بعد نضجه والمتبقى بعد البيت.
عليه من يحرصوه ثم يؤدي زكاته بعدما يثمر. وعد الدولة وفقها الله كما هو عادتها أن ترسل الخراطين من النخيل تحرص عليهم إذا بدأت في الصلاح، يحرص عليهم ثم تخرج الزكاة بعد ذلك. وهؤلاء الذين يجدون نخيلهم قبل ذلك قبل أن يأتيهم العامل عليهم يذبطوا ما جدوا ويزكوا ما دخل عليهم، يزكوا التبر إذا عرفوه في الخرص أو يزكوا القيمة التي عرفوها 2000، 10,000، 50,000، 100,000 عليهم يخرجوا زكاتها ثم العشر. عليهم يخرجوا زكاتها نصف العشر، لأن التمر الذي يسقى يوجد فيه نصف العشر، وهكذا الزروع نصف العشر. إلا إذا كان يشرب بالمطر أو بعروقه من دون سقي ولا مكاين ولا شيء، هذا فيه العشر كاملا. فعليهم أن يأخذوا ما دخل عليهم ثم يخرجوا نصف العشر تمرا، وإن أخرجوا قيمة أجزاء ذلك مما دخل من الفلوس نصف العشر وسلموها للفقراء. وإن كانوا تمرا بنصف العشر وأخرجوا تمرا فهذا أكمل وأفضل غير مثال العلماء. وإذا أخرجوا نصف العشر من الدرهم التي دخلت عليهم سلموها للفقراء بريت الذمة من ذلك، وهذا هو الواجب عليهم أن يحصوا ولا يتساهل. نعم.
يقول هذا السائل ما تفسير قول الله سبحانه من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر أن
يذهب
كيدهما
نظيفا على ظاهرها، يعني من سعى ظنه بالله فليفعل ما يشاء فسوف لا يقع إلا في حسرة، وجميع أسباده كلها لا تجيب غيره ولا ترد عليه مراده، فزاد إحسان الظن بالله والانتصار بكتابه وسنة رسوله، فمن استقام على دين الله نصره الله وأيده فتحسينا له بربه جل وعلا. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، ويقول جل وعلا ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ويقول الله جل وعلا أنا عند ظني عزيزي وأنا معه إذا دعاني. فالواجب أن يحسن ظنه بالله إذا نصر الله ونصر دينه واستقام على دينه فليحسن ظنه بربه وسوف ينصره الله وسوف يحسن له خاتمة وسوف يدخله الجنة. ليحذر الوساوس والقيود واليأس، ولكن يبتلى بهذا إذا أساء إذا قصر في أمر الله، من ساء فعله ساء ظنون، إذا أقلم على المعاصي والسيئات أعلمه بالله بسبب فعله القبيح، لكن عليه يجاهد نفسه وأن يتقي الله وأن يجمع حدوده ويبتعد عن معاصيه حتى يحسن ظنه بربه، والله عند ظن عبده به. إن ظن به خيرا وجده، وإن ظن به سوءا وجده، فعليك أن تحسن ظنك بربك، وعليك أن تجاهد نفسك في طاعته واتباع شريعته وتعظيم أمره ونهيه. وفي الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم لا يموتن أحد منكم إلا ويحسن ظنه بالله، ويقول جل وعلا في حديث القدسي أنا عند ظن عبدي بي وأنا ما أوجد آية. فالذي يسيء ظنه بربه ويظنه لن ينصره ولن ينجيه من النار ومع هذا يتقي الله ويقضي حق الله، هذا قد أساء نفسه قد أخطأ قد أساء ظنه بربه، والله خير من هذا الظن وأكرم وأجل سبحانه وتعالى. فعليك أن تتقي الله وأن تستقيم على أمر الله حتى يحسن ظنك، أما إذا ساءت حالك وساءت أقوالك فلا بد أن يسوء ظنك، من ساء فعله ساء ظنه نسأل الله العافية. نعم.
هل يجوز لي الزواج من أختي علما بأن هذه الأخت من أم أخرى؟
نعم، إذا كانت أختي لك من أمك ولا أخت من أبيها فيجب نية منك، زيد بن عبد الله له أخت من أمه لها أب آخر لأخته من أمه ولها أخت فيها من أبيها من أمها، هذه أجل نية منك، هي أخت لأختك من أمك ولكنها أخت لها من أبيها من أمك من أبيها لأجل نية منك، وإن كان أختا لأمك لكنها أجل نية منك، فلك نكاحها إذا لم يكن بينك وبينها رضاع. نعم.
يقول هذا السائل عن حكم غطاء المرأة أثناء أداء العمرة والحج، هل يلزمها ذلك إذا كانت في الطواف والسعي أو لا يلزمها؟
عليها أن تحتجب بغير النقاب، نبنها عن النقاب لكن تحتجب بالشيبة بغير ذلك، شيء من الخمار والجذاب. قالت عائشة رضي الله عنها كنا مع النبي في حجة الوداع كنا محرمين، في أدنى من الرجال فدأت عيانا خمارها وقعت جلدابة على وجهها فإذا بعدوا كسرنا. نعم.
وسؤال آخر في الحج أيضا في العمرة، إذا اعتمر الإنسان وأكمل الطواف والسعي ورحل الإحرام ونام ولم يحلق إلا في اليوم الثاني من الصباح وصباح اليوم الثاني، هل عليك
شيء
او
يعيد العمره؟ ليس للحج محدود تقصير لا في الحج ولا في العمره، فاذا طاف ساعه ونام قبل ان يحلق ثم حلق الصباح لا حرج او قصر، وهكذا في الحج لو رمى جمره وطاف ساعه ثم نام او تساهل فلا يحلق الا بعد يوم او يومين او ثلاث او يقصر فلا حرج، يعني ليس لحد محدود، لكن الافضل أنه إذا رمى جمرة يبادر بالحر بعد النحر، إذا نحر ينحر في الحج، يعني هذا هو الأفضل، يومي ثم يحلق ثم ينحر كان عنده هدي ثم يحلق قبل الطواف، هذا هو الأفضل. في العمرة إذا طاف فأي بادر بالحلق أو التقصير هذا هو الأفضل، ثم يلبس ثيابه، لكن لو أخر نام كسبعة أعداء نام ثم حلق بعد ذلك القصر فالأمر واسع والحمد لله. لكن لا يغطي رأسه إذا حله بديه في الإزار هذا، لكن لا يلبس النخيل إذا نام في الإزار أو في الإزار والرداء لا حرج عليه، لا يلبس النخيل إلا بعد ما يحلق القصر، ولا يغطي رأسه كذلك. ينام في إزار والرداء لا بأس، أو في إزار ويتلحف شيء فوق ظهره ويغطي رأسه لا حرج في ذلك، فلا يلبس النخيل ولا يغطي الرأس إلا بعد ما يكمل بالحلق أو التقصير. إلا في الحج إذا رمى وطاف حل ولو ما حلق، إذا رمى وطاف طرف الإزار وقصر وسعى حل، يعني فعل فيه من ثلاثة. بعض أهل العلم يرى أنه إذا رمى كفى، صحيح من رمى لم يكفي الحل الأول، لكن إذا رمى إليه الحلق أو التقصير أو الطواف يكون أكمل وأبعد عن الخلاف. فلو رمى وطاف وسعى ثم نام في ملابسه المحيطة وغطى رأسه لا بأس، يعني حلت حل الأول. أما الأمر لا، لا بد من التقصير ركعة، لا يحل بذلك، يعني يطاف وسعى ولكن يحل في العمرة إلا بعد أن يحلق أو يقصر.
يقول هذا
السائل:
ما حكم نقل
أعضاء
من إنسان
كافر مؤمن؟ وبالعكس بذات النصر. درس نساء العلماء رحمهم الله هذه النساء ورأوا أنه لا مانع من نقل قوم من كافر إلى مسلم ومن مسلم إلى مسلم إذا كان رضي بذلك وهو حي أو رضي ورثه بذلك، وقرر الأطباء أنه لا خطر عليه إذا كان حي في نقل العضو، وقرروا أيضا أن في الإمكان يضعف وأنه غالب ينفع فلا بأس بذلك. أما نقل عضو من كافر إلى مسلم فلا بأس حيا أو ميتا، أما العكس لا، من قبل المسلم إلى كافر لا. نعم. الشيعة فيهم تفصيل وهم أقسام وفرق كبيرة، حتى قال بعض المؤذنين هم إثنتان وإثنتان فرق، وفيهم الرافضة معروفين بالنبية، فيهم النصيرية، فيهم الزيدية، فيهم غير ذلك أنواع كبيرة، فيهم مفضلة يفضلون عليا على الصديق وعمر فقط، إن لا يغلون في علي بل مجرى تفضيل وأقسام. الفرقة التي منهم تعبد عليا أو فاطمة أو الحسن أو الحسين أو أهل البيت يدعونهم مع الله يستغيثون بهم أو يرون أنهم معصومون يعلمون الغيب أو لا كفر. أما الطائفة لا، طائفة هذا لا يكون كفار، يكون أخطأوا وغلطوا أو يفضلون على أثمان فقط غلط أيضا وليس بكفر، أو يفضلون أي يسب معاوية بن معاوية أخطأ عليه ما يكون كفار، لكن لا يسبه من معاوية، معاوية ملتهب يسب معصية لكن لا يكون كفرا بذلك. أما إذا سبوا صحابة أو سبوا أكثرهم أو اعتقدوا أنهم ارتدوا، من يعتقد هذا يكون كافرا نعوذ بالله، سواء من الرافضة ومن الخوارج ومن غيرهم. أما سب فرد من الصحابة كمعاوية أو غيره فرد واحد هذا فسق لا جدة، لكنه فسق. أما سب جزء من الصحابة أو سب الصحابة جميعا واعتقد انهم ارتدوا هذا كفر بعد الاسلام، لان معناه ان الذي لقى الاسلام الينا قد ارتدوا نعوذ بالله، نسال الله العافيه.
يقول هذا السائل: هل يجوز لامراه ان تكشف وجهها على اولاد زوجها بعدما طلقها، يعني اولاد زوجها من امراه اخرى؟
نعم، هي حرام لهم، زوجة ابيه محرم ولو بعد الطلاق، ولو بعد ما انتهى فيه او طلاق. الله يقول: ولا تنجحوا ما نكح لكم من النساء. زوجات الاباء محال، زوجات الاجداد محال، وين يدخل بها الزوج؟ فمن كانت زوجة لابيك او جدك فهي محرم لك، وان كنت لم تأتي إلا بعد طلاقها. المقصود أنها زوجة أبيك وزوجة جدك هي أقرب لك، وإلا لم يبسو بها أيضا سواء طلقها أو مات عنها. نعم. ما خير زوجة أبيك زوجة ابنك ولو طلقها أو مات فيها فرق محرم لك. نعم. خذ بنتك خذ ابنك. نعم. أما بنت الزوجة لا، لا بد من الدخول. بل الزوجة من غيرك لا بد من الدخول بها، إن كنت دخلت بها فبناتها محارم لك. أما إذا كنت ما دخلت بها عقدت وطلقت فليس محارم لك، لأن الله يقول ورضائكم اللاتي دخلتموهن إني وطئتموهن، فإن لم تكن دخلتموهن إني وطئتموهن فلا جناح عليك. فلو نكحت زوجة ثم طلقتها قبل الدخول بها فبناتها حل لك من الزوج السابق، لأنك لم تدخل بأمه بأمهن. نعم.
يقول الرسائل: يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما الحجر الأسود يمين الله في أرضه، ما المراد من قوله يمين الله في أرضه؟
يعني أن من صافحه فكأنما صافح الله، مثل ما بين ابن عباس، من صافحه فكأنما صافح الله، يعني جنوب جهة اليمين، ولا يمين الله فوق العرش، يمينه متصلة به سبحانه وتعالى، وفي كل يمين مباركة، وصل له جل وعلا اليمين الشمال، وفي كل يمين مباركة جل وعلا، فيده يمينه الأرض يعني الحجر في منزلة اليمين، مصافحة وقبله وسلمه، وكأنما قبل يد الله وسلم يد الله، ولهذا قال ابن عباس: فمن صافحه فكأنما صافح الله، يبين أنه ليس هو مسلم. نعم.
يقول هذا السائل في سؤال خلاصته أن المراكز الصيفية التي تقوم بأنشطة متنوعة للشباب تقوم ببعض نوع أو بعض الأنواع من الأنشطة، ومنها الأناشيد الإسلامية أو التي يسمونها الأناشيد الإسلامية، ورأى هذا السائل أن كثيرا من طلبة العلم يخوضون فيها بين حل وفرمة، نأمل من سماحتكم توضيح الأمر والتوضيح بإذن الله فيه.
الأناشيد فيها تفصيل، فإذا كانت على الطريقة العربية السليمة ليس فيها محرم فلا بأس بها، كالشعر من الأشياء حكمة. أما إذا كانت سبيل الأغاني والتخنث فلا تجوز، أو فيها دعوة إلى محرم وتحريم حرم الله فلا تجوز. أما الأناشيد اللي في مدح الحق والدعوة إلى العلم وسماع على العلم أو الدعوة إلى الالتزام بالحق ترك المحارم بالأسلوب الحسن والشعر المعروف واللحن المعروف فلا حرج في ذلك.
أيضا من الأمور التي يحتاجها بعض الناس في هذه الأيام كبديل الإعلامي تصوير المحاضرات التي تقام في بعض الأماكن العامة وفي المساجد وفي الجامعات ونحو ذلك بأشرطة الفيديو، ويرى بعض طلبة العلم حرجا شديدا في هذا، نأمل من سماحتكم بيان حكم الشرع في هذا.
المحاضرات والندوات سجل في الأجهزة وينفع الله بها من يشاء، تنقل من مكان إلى مكان ومن بلاد إلى بلاد يكفي، أما التصوير فهو محل نظر، لأن التصوير جاء فيها حديث عظيمة خطيرة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، ويقول عليه الصلاة والسلام: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة وليس بنافخ، ويقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: بل جل عنه صلى الله عليه وسلم يقول يعني في الحديث الصحيح: لعن رسول الله أتي والربا، يعني جابر بن الصحيح الحديث بن الحيوة، لعن رسول الله أتي والربا والموكلة والواشمة والمستوشمة ولعن المصلي، فهو صلى الله عليه وسلم لعن المصلي المصلين. هذا هو وجه الخطر وجه الإشكال، فالاحتياط المؤمن أن لا يصور بل يأخذ المحاضرات التسليم وندوات التسليم، وفي هذا كفاية والحمد لله، هذا هو الأحوط المؤمن. بعض أهل العلم يرى أنه لا بأس أن تسجل أن تصور المحاضرات والندوات وأن تبكي من الناس ما فيها من العلم, وأن هذا وأن هذا نوع من المصلحة العامة, كما لباحة أخذ الصورة للجنسية أو الاستفادة العلمية للضرورة إليها, فهذه قد تعد من الضرورة إذا سجل إذا صور حلقة أو ندوة فيها العلماء وفيها الأعيان فيها المحاضرون والمنتدون, قد يكون هذا أنفع كما تصور صلوات المسجد الحرام وما أشبه ذلك يرى الناس ويشاهدوا لأن يتأثروا بالمشاهدة أكثر من يتأثر المستمع, هذا له وجه قوي ولا كان في نفسه منه شيء ولا سوء من يرتاح لهذا بل عندي فيه بعض التوقع, ولكن إن شرح الله صدره من العلم لهذا فلا حرج عليه.
جزاكم الله خيرا. السؤال الأخير يقول هذا السائل: أنا رجل موظف وعندي راتب لا بأس به, ولكنني أقدم سنويا معروضا بطلب مساعدة أو ما يسمونه العادة السنوية على مكتب الديوان لطلب الحصول على هذه العادة, فهل يحق لي أخذ مثل هذا المبلغ؟
إذا كان الإنسان مستغني فلا أحسن لترك السؤال ولو بيت المال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لما سأله حكيم بن حزام وأفكر قال يا حكيم إن هذا المال هو نصف هدرة, فمن أخذه بشهادة ناس يدرك له فيه, ومن أخذه بشهادة لم يدرك له فيه, وكان كلا يكل ولا يشبع, وهذه الصدقة ما كان عن ظهر غنى. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ومن يستغن بيمين الله ومن يستغفر يعفه الله. قال حكيم: فما سألت أحدا بعده قط. المقصود أن التعفف عن السؤال ولو بيت المال أولى لما رزقه الله من الغناء والسعة, أما إذا جاء من غير سؤال فلا بأس من بيت المال. هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما أعطاه بعض السعاية قال: يا رسول الله أعطيه من هو أفضل من هو مني. قال: يا عمر خذه فتمولّه أصدق به, وما جاءك من هذا المال وأنت غير مسرف ولا سائر فخذه, وما لا فلا تتبع نفسك, رواه مسلم الصحيح. فالمسلم إذا أخذه من غير إشراف ولا طلب لا بأس. والحديث الآخر حديث سمرة: أنا سأكذب وكذب يا رب وجهه إلا ليس رجل سلطان أو في أمر لا بد منه, قد وجه هذا يدل على جواز سؤال السلطان, لكن تركه أفضل من حديث عمر وما جاء في معناه حديث حكيم. إذا كانت عادة تجي من دون طلب خذها, أما كانت تحتاج إلى سؤال وطلب وأنت مستغني تركها أفضل لك ولو كانت من بيت المال. أما سؤال الناس لا, لأن بيت المال لا يجوز أن تسأل عنه وعندك ما تبدو حاجتك, لا تسأل. والنبي صلى الله عليه وسلم: من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر, رواه مسلم. ويقول صلى الله عليه وسلم: ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه ملأة لحم. فينبغي مني أن يستغني عن الناس ما دام رزقه الله ما يسد حاجته من كسب من أجرة من إرث من غير ذلك فيسد حاجته, وأن يستغني عن الله لا يسأل الناس شيئا إلا عند الضرورة يسأل حاجته. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن المسألة لا تهم إلا لأحد ثلاثة. نفهم هذا الحديث العظيم: رجل تحمل حمالة تحلته مثلا حتى يصيبها في المنصب حمالة ليصلح لها في البيت مثلا دون حملها, فله أن يسأل حتى يؤدي الحمالة ما دام عاجزا. ورجل أصابته جائحة انتهت ماله فحلت ومسح حتى يصيب طيرانا من العيش او قال في بدن من العيش مطر او حريق اصاب ماله زروعه تجارته حرقه, يسال حتى يصيب طيرانا من العيش ويسد حاجته. الثالث رجل اصابته فاقه فقر حتى قام ثلاثه بذو الحجه من قومه يعني ذو العقل والديانه والعداله يقولون: لقد اصابت فلان الفاقه فحلت له المساله سنهم, ولكن اصابته جائحه اصابته مصيبه حتى ذهب ماله وشهد له شهود ثلاثه بان ما قاله صحيح له ان يسال. قال: وما سواهن يا قبيصه سحت يأكله صاحبه سحته ناسب الثلاث وصحته. فليسأل عنده ما يسد حاجته يسأل صحته. هذا واجب الحذر. وفق الله الجميع وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
شكرا الله وسلم على هذه الكلمات وانتم على ذكركم أيها الإخوة.